أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، يستفاد منه الحلية التكليفية، أي أن أنحاء التصرفات مشروعة له إلا ما دل الدليل على إخراجه، الدليل القطعي. كل تصرف تكليفي يسوغ للمالك، وكذلك يدل بالالتزام على أن نقل ملكيتي ما يملكه المالك أيضا سائغ للمالك، يعني يدلل الحديث أيضا على الحلية الوضعية اللي نسميها نقل الملك وإبدال الملكيتين. يستطيع أن ينقل ما يمتلكه إلى غيره، وقلنا إن هذا الاستدلال هو خلاف ما ذهب إليه المشهور من أن الحديث فقط وفقط يدلل على الحلية التكليفية. نعم، هم أوردوا الحلية الوضعية، ولكنهم توقفوا في استفادتها من حديث السلطنة. قالوا إن حديث السلطنة يدلل فقط على الحلية التكليفية، إما استفادة الحلية الوضعية وبالتالي نقل الملكية بالمعاطاة، فأفادوا أنه لا يستفاد من حديث السلطنة، فيكون معنى الحديث لديهم كالتالي: أن كل عمل مشروع للمالك يجوز للمالك أن يقوم به في أمواله. مثلا لو شك المالك أن هذا البيع لماله، لما يمتلكه، هل مشروط برضا مثلا الدولة؟ مثال بيع ما يملكه الإنسان، هل مشروط برضا الدولة؟ لا. وهكذا شكت المرأة في بيع ما تمتلكه، هل يشترط فيه رضا الزوج أو رضا الأولاد؟ تستطيع أن تبيع وأن تنفي الشك بحديث السلطنة، لكن الظاهر كما أسلفنا فيما تقدم أن الحديث له دلالة أوسع من التصرفات التكليفية، فهو إما أن يدلل بالملازمة على الحلية الوضعية، يعني أن إنحاء هذه التصرفات حتى التي تحتاج إلى الملك فهو مسلط عليها، وبالتالي تستفاد الملكية بالدلالة الالتزامية، أو يكون دالا مباشرة على أنه بما أنه سلطان على أمواله فيستطيع أن يملك ما له السلطنة عليه بالمعاطاة كما استطاع أن يملك بالقول. إن قلت بأن حديث السلطنة لا يشرع كما قيل، يعني لا يستفاد منه التشريع حتى يستدل به على الحلية الوضعية، فالمفروض أن الحديث فقط يدلل على الحلية التكليفية. نقول إن حديث السلطنة إذا كان له إطلاق أو عموم يشمل الحليتين كما لا يبعد ذلك، يعني أموالك لك أن تتصرف فيها تكليفا ووضعا، شو يصير؟ يعني يجوز لك أن تنقل ملكية أموالك بالمعاطاة، ولا بأس بهذا الاستدلال. وما أشكل به على هذا الاستدلال؟ نعم، لا يرد، وقد استفاد الحليتين التكليفية والوضعية بعض الجهابذة، ومنهم الآخوند يرحمه الله، يعني الآخوند لم يستبعد دلالة حديث السلطنة على شموله للحلية الوضعية، وبالتالي استفادة الملكية من المعاطاة. طيب، بقي شيء، هو أننا استدللنا أيضا بالآيتين، الآية التي فيها تجارة عن تراض، والآية التي تقول أحل الله البيع وحرم الربا. هناك إشكال طرح على الاستدلال بهاتين الآيتين. خلاصة الإشكال كالتالي: أن الآيتين وإن دللتا على الحلية الوضعية سواء بالالتزام أو بالدلالة المطابقية، ولكن لعله لا تستفاد الحلية الوضعية إلا بشرط، يعني هذه الحلية الوضعية إذا صح التعبير مشروطة بالتصرفات الدالة على الملك. إذا تصرف أحد المتعاطيين تصرفا يدلل على الملك فهذا نعم نستفيد، بما أنه له الإباحة المطلقة، ف فبالتالي أيضا يسوغ له أن يطأ الجارية التي حصل عليها بالمعاطاة، وبما أن الوط يتوقف على الملك، أو أنه مثلا تلف هذا المال فيملك من ناحية التلف، يعني حصل شيء يوجب انتقال الملكية. فلعل دلالة الآيتين على استفادة الحلية الوضعية الموجبة للملك، حلية وضعان الموجبة للملك، هذه الاستفادة مشروطة. ونحن قد دللنا بالآيتين على إفادتهما للملك منذ أول وهلة، يعني بمجرد أن يتعاطى المتعاطيان. هذا مثلا يقول يعطي سيارته وذاك يعطي الثمن دون الصيغة، قلنا إن هذا الفعل يستفاد منه الملكية بادئ ذي بد، يعني بمجرد المعاطاة، مع أن المشهور من القدماء ذهب إلى ماذا؟ إلى أن استفادة الملكية لا تتحقق إلا ماذا؟ بتلف أحد العوضين. إذا تلف أحد العوضين تحققت الملكية، أو كان هناك تصرف يدلل على الملك مثلا كما يظهر من بعض العبارات استفيدت الملكية. ومعنى ذلك أن إفادة الآيتين للحلية الوضعية وبالتالي للملك تفيدان الملك، لكن أي ملكية؟ الملكية اللي سميناها الآنية، يعني في حال تصرف أحد المتعاطيين تصرفا يدلل على الملكية، حينئذ تنقلب الإباحة إلى الملكية. هكذا مثل من اشترى الدين الذي في ذمته بدراهم، شلون قلنا؟ يعني هل يسقط مجرد، يعني يفيد هذا الشراء السقوط، أو يمتلك المال؟ يمتلك ماذا؟ ما اشتراه ثم يسقط بالملكية اللي سميناها الملكية الآنية كما تقدم بحثه. سبب في ذلك هو رأي المشهور، بما أن المشهور قال بإفادة المعاطاة للإباحة، والإباحة وقال بعضهم أن التصرفات الموجبة للملكية هذه سبب لإحداث الملكية، يعني لانقلاب الإباحة الحاصلة بالمعاطاة إلى الملكية، فتصير دلالة الآيتين موجبة للملكية، لكن ليس الملكية منذ التعاطي من أول وهلة، وإنما الملكية من حين تصرف أحد المتعاطيين تصرفا يوجب الملك. قد يقال ذلك لأجل الانسجام بين دلالة الآيتين على الملكية وبين ما ذهب إليه المشهور من إفادة المعاطاة للإباحة، إلا إذا حصل ما يوجب الملكية بتلف أحد العوضين أو بتصرف يستفاد منه الملكية. لكن هذا القول كما أسلفنا فيما تقدم. ماذا قلنا؟ قلنا هكذا، قلنا إن ذهاب المشهور إلى الإباحة ناتج من إيه؟ ناتج من توهم، توهم اشتراط البيع بالصيغة، واستفادة ذلك من بعض الأدلة الدالة على أن التحليل نعم، بل والتحريم، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني هذا تسرية مفاد ما دل على هذا المفاد، على هذا المضمون بالصيغة، وأما المعاطاة فلا يستفاد منها ذلك. بمعنى أن المشهور من القدماء توهم، توهم أن المعاطاة لا يستفاد منها إلا الإباحة فقط، وقد تنقلب هذه الإباحة إلى ملكية آنية ببعض الموجبات للملكية الآنية كالتصرف الدال على المال، لكن هذه الاستفادة التي ذهب إليها القدماء من الفقهاء لها أساس. يعني إما الإجماع كما قيل، وهو إجماع مدركي ناقشناه فيما تقدم، يعني لا يستفاد من هذا الإجماع المدركي أنه ماذا؟ أن المعاطاة لا تدلل على الملكية، أو استفادة ذلك اجتهادا من بعض الروايات، وناقشنا أيضا في دلالة الروايات على ذلك، أي أن الروايات التي دلل بها أيضا لا تفيد أن الملكية لا تحصل بالمعاطاة، وإنما المعاطاة يستفاد منها فقط الإباحة. فإذا الصحيح أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه الآية دالة على أن المعاطاة يستفاد منها حلية التصرفات وضعا، كما يستفاد منها حلية التصرفات تكليفا، وأن هذه الحلية ليست مشروطة بتصرف يوجب انتقال الملكية كما تصور بعض قدماء أصحابنا. يعني هذا التصور الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من القدماء علمائنا، يعني تصور يستند إما إلى الإجماع أو إلى دلالة بعض الروايات على ذلك. وبما أننا ناقشنا في دلالة الإجماع، بل وصفناه بأنه إجماع مدركي، وبأن ما دلل به من الروايات غير دال، فتبقى دلالة الآيتين أحل الله البيع والتجارة عن تراض يستفاد منهما الملكية من أول الأمر. يعني بمجرد أن يتعاطى المتعاطيان خلاص، كما يفهم العرف، العرف العقلائي، العرف العقلائي، ما قلنا أن العرف العرف المتشرع، كما يفهم العرف انتقال للملكية من المعاطاة وقلنا أن هذا العرف تام في كل المجتمعات البشرية، يعني لا يشترطون الصيغة في شنو؟ في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، يعني الأمور ذات الخطر والأمور التي يعني ليس لها خطر وإنما هي أمور بسيطة كما نعبر، يستفاد من معطاء الملكي. فتكون يعني تكون الآيتان دالتين على الملكية من أول بالإضافة إلى ذلك. طبعا هذا أشرنا إليه في السيرة، قلنا إن الشارع كان يرى، الشارع المقدس كان يرى ماذا؟ الناس في زمانه يتعاطون هذه السيرة الموجودة عندنا في هذا الزمان، مو سيرة منقطعة، يعني كان الناس لا يبيعون ولا يشترون إلا بالألفاظ، لا، كانت المعاطاة هي يعني النحو السائد، الأبحاث الفقهية قد تناقش من حيث الدقة، أو قد يكون هناك عرف محدود لبعض المحتاطين أنه لا يبيع ولا يشتري إلا بالألفاظ، ولكن الجل المتدينين اللي احنا نسميهم ماذا؟ الذين يلتزمون بأحكام الشارع بالنحو التلقائي والطبيعي يبيعون ويشترون بالمعاطاة. فلو كانت المعاطاة تشكل ماذا؟ تشكل يعني مأثما موجبا للتصرف في الأموال بالباطل لكان على الشارع المقدس مع وجود هذه السيرة التي نحن نستقرب إمضاء الشارع لها لأنها بمرأة ومسمع من، فلو كان لديه إشكال عليها أحذر منها ونهى عن ملكية المال بالمعاطاة، بما أنه لم يصدر من لدن الشارع نهي فهذا دليل على ماذا؟ إمضائه، لأن هذه معاملات بمرأة ومسمع من الشارع. طبعا الشيخ الأنصاري يرحمه الله التفت إلى ذلك وقال، يعني سلم بوجود سيرة عقلائية ولكنه استشكل في وجود سيرة متشرعية، قال لو سلمنا بوجود سيرة لدى المتشرعة دالة على يعني نقل أملاكهم أو ما يمتلكونه بالمعاطاة لكانت هذه السيرة ناشئة من التسامح في الدين. شلون يعني التسامح في الدين؟ يعني كثير من الأمور الشارع نهى عنها ولكن والناس يعلمون بنهي الشارع. خلنا نجيب مثال الآن، الربا من أوضح الأمور التي بعد فيها نص قرآني، فأذنوا بحرب من الله، الله يعني يحارب آكل الربا، فإذا هناك نهي عن الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا تحريم قطعي، مع ذلك الناس لهم ماذا؟ يعني يتعاطون الربا ويأخذون الزيادة، خصوصا ربا القرض، عندما يقترض أحد الشخصين من الآخر يشترط الزيادة وهؤلاء يلتزمون بالدين ويصلون ويصومون و و و نعم بعضهم يتخلص من الربا بالحيلة، وهناك يعني ما يسوق هذه الحيلة كما يظهر من حتى دلالة بعض الروايات، نعم الفرار يعني من الحرام إلى الحلال بهذه الطريقة، مثلا عن طريق قلب المعاملة هذه التي فيها زيادة إلى البيع والشراء، لكن الكثير لا يقلب المعاملة إلى بيع وشراء، وإنما يجعل المعاملة هذه معاملة عادية. فالشيخ الأنصاري يرحمه الله يقول يعني ينكر وجود سيرة للمتشرعة للمتدينين، ويقول لو قلنا بوجود هذه السيرة فهي سيرة ناشئة من التسامح في تطبيق أحكام الشرع المقدس، ولكن ما أفاده يرحمه الله يعني ما أفاده الشيخ الأنصاري يرحمه الله ليس في محله، هذا مو من قبيل التسامح في الدين. ولذلك نلاحظ أن التسامح في الدين في الموارد مثل كذا، أن الإنسان مثلا هناك أكل المال ربا مثلا في القرض، ولكن يعرف ماذا يعرف الآكل بأنه يرابي بأمواله. أما في محل كلامنا في التعاطي فلا نجد مثلا حرجا ولا غضاضة، بل نجد انسيابية وتلاؤم في التعامل بين المتعاطين، بمعنى أنه يرى كل منهما أن هذا العمل يوجب نقل الملكية، يعني نقل ملكية المثمن من لدن البائع ونقل ملكية الثمن من لدن المشتري. فالقول بوجود سيرتين، سيرة عقلائية لا إشكال فيه، والقول أيضا بوجود سيرة متشرعية ممضاة من لدن الشارع لأنها بمرأة ومسمع منه ليس بناشئ عن التسامح في الدين. التسامح في الدين في الأمور مثلا اللي نقطع بحرمتها ونشوف مثلا الناس يتهاونون فيها، لكنهم يدركون ماذا؟ الحرمة. بينما في هذا المجال الأمر ليس كذلك، فالصحيح دلالة الآيتين على الملكية بادئ ذي بدء، كما أن دلالة السيرتين أيضا على الملكية منذ أول وهد لا للتعاطي، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية الممضاة، يعني السيرة العقلائية التي أمضاها الشارع فأصبحت أيضا سيرة متشرعية، فالمتشرعة ببابك يتعاطون، وهذا التعاطي يوجب نقل الملكيتين من لدن البائع والمشتري لكل منهما. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.